قال الإمام النووي رحمه الله في تبويبه على صحيح الإمام مسلم: باب التداوي بسقي العسل. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، واللفظ لابن المثنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إن أخي استطلق بطنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اسقه عسلا. فسقاه، ثم جاءه فقال: إني سقيته عسلا فلم يزده إلا استطلاقا. فقال له ثلاث مرات، ثم جاء الرابعة فقال: اسقه عسلا. فقال: لقد سقيته فلم يزده إلا استطلاقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صدق الله وكذب بطن أخيك. فسقاه فبرأ. قال: وحدثنيه عمرو بن زرارة قال: أخبرنا عبد الوهاب يعني ابن عطاء عن سعيد عن قتادة عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إن أخي عرب بطنه. فقال له: اسقه عسلا، بمعنى حديث شعبة.
وتقدم شرحه في صحيح البخاري، وقوله إن أخي استطلق بطنه أي أصيب بالإسهال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسقه عسلا. فسقاه، ويقول إنه سقاه كما سيأتي في الشرح دفعة غير كافية أو مرة، وكما كذلك لم يخرج الوباء، ومرة ثانية ومرة ثانية، فلما نظف البطن وقف. قال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيك، يعني لما رجع الثالثة يقول استطلق بطن أخي صدق الله، هذا دليل على أن كلمة صدق الله ليست منكرة على الإطلاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، رأيت هذين فلم أصبر، أي حسن وحسين، أتيا وهو يخطب فنزل من على المنبر وأخذهما وهما يمشيان ويعثران، يمشيان ويعثران، فأخذهما قال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وإنما الذي ينتقد هو أن يتخذ هذه الكلمة عقب قراءة القرآن ديدنا، أنه إذا فرغ من قراءة القرآن صدق الله العظيم. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقولون ذلك عقب الفراغ من قراءتهم، لا في الصلاة ولا في غيرها. هذا الذي ينتقد، هذا الذي يعني خلاف السنة. أما الكلمة فثابتة: قل صدق الله، اتبعوا ملة إبراهيم، أمر الله نبيه أن يقول ذلك: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. هذه صفة مدح، هذه صفة مدح. قوله وكذب بطن أخيك، المراد يخرج ما من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، الله قد أخبر بذلك أنه فيه شفاء الناس، ومن أصدق من الله حديثا. وقوله فيه شفاء الناس هو العسل، هذا تصريح منه صلى الله عليه وسلم، لأن الضمير في قوله تعالى فيه شفاء للناس شفاء يعود إلى الشراب الذي هو العسل. هو الصحيح أن العسل فيه شفاء للناس، وبعضهم يقول القرآن، القرآن شفاء، لكن ليس هذا السياق سياقه، هذا سياق أن العسل شفاء فيه شفاء للناس، وهو قول ابن مسعود وابن عباس والحسن وقتادة وغيرهم. يعني قولهم أن الضمير يعود إلى العسل في تفسير الآية، وقال مجاهد الضمير عائد إلى القرآن، وهذا ضعيف مخالف لظاهر القرآن ولصريح هذا الحديث الصحيح. قال بعض العلماء الآية على الخصوص أي شفاء من بعض الأدواء ولبعض الناس، ما قال عن شفاء مطلق، قال فيه شفاء الناس فيه. وكان دواء هذا المبطون ما يشفى بالعسل، مما يشفى بالعسل، وليس في الآية تصريح بأنه شفاء من كل داء. وكان طيب وكان داء هذا المبطون مما يشفى بالعسل، وليس في الآية تصريح بأنه شفاء من كل داء، ولكن علم النبي صلى الله عليه وسلم أن داء هذا الرجل مما يشفى بالعسل، ولما كان كذلك قال له كذب بطن أخيك، وفعلا كذب، لأنه في نهاية المطاف لما حصل أن شرب منه دفعة كافية أي متكررة، وكلما شرب خرج الأذى وخرج كذلك كذا، فنظف البطن وصار أشوفية. هذا مما يدل على أن العسل ينظف البطن. وأيضا حليب الإبل بعض الذين ما هم متعودون عليه إذا شرب منه ربما حصل منه من هذا أن العسل، لكن ما فيه نص مثل هذا، هذا نص نص السنة أنه ينظف البطن من الأوبئة، أوبئة، وأنه شفاء. وكثير من الأوبئة والأمراض من المعدة التي هي بمنزلة الخزان للبدن، تجمع في هذا الخزان أوساخ كثيرة فتؤثر على يعني ماذا تنبعث منها صداع وروائح وغير ذلك إلى البدن، فيسبب ذلك أضرارا. فإذا حصل النظافة في المعدة حصلت صحة في الغالب. وهذا يدل على أن الكذب قد يكون قولا قد يكون فعلا، البطن ما ينطق، ولكن كونه خالف الواقع ذلك الفعل خالف الواقع، استدل بمثل هذا على أن الكذب هو مخالفة الواقع ولو لم يكن نطقا. وفيه السعي بالدواء بالعسل، إنه دواء من ضمن باب التداوي بسقي العسل، العسل دواء. وهنا يسمون بعض الأشربة دواء مثل الحليب وكذا يسمونه دواء، وما أخطأوا، بل بعض الأشربة مثل الحليب الإبل مثل كذلك أيضا العسل مثل الأشياء التي فيها غذائيات جيدة تسميتها بدواء ما هو بعيد، وإن كان بعضهم يزايل ويفرق بين الغذاء والدواء. الحقيقة أن كل غذاء فيه دواء، يتضمن دواء، وليس كل دواء غذاء. أما الغذاء فنعم، تغذى مثلا تغذى بالمأكولات الطيبة، البلد الطيب يخرج نباته والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، فينبعث ذلك الطيب إلى بدنك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يدخل النار لحم نبت من سحت، نبت من سحت، دل على أن البدن ينبت من التغذية، وأنه غذاء ودواء، وأنه يستفيد البدن من الغذاء، واستفادته منه على نوعين، على تغذي وتداوي، عن تغذي وتداوي، على سبيل التغذي والتداوي. وانظر إلى العليل المريض، يعني إذا شرب وأكل بما يناسبه قليلا لا تدري إلا وقد تماثل بإذن الله، ولو لم يشترف له بعض الأدوية. ويذكرون من ضمن المأكولة الطيبة التي هي أدوية البصل والثوم، هي مأكولات هذه، والبقدونس والجرجير، وهذه مأكولات كلها، والشعير والذرة وأنواع المأكولات، في الحقيقة تجد عندهم يذكرون فيها أدوية تبهرك. فقد أخرج بعض أولادنا بعض يعني بحث عن ما يتعلق بالبقدونس، عن ما يتعلق، فذكر فيها أكثر من 100 فائدة، بعضها ما قد عرفناها. إلى هنا بارك الله فيكم.